Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في المغرب ولي العهد الأمير مولاي الحسن يعطي انطلاقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، تعتبر من بين أكبر محطات تحلية مياه البحر على المستوى العالمي بقدرة انتاجية سنوية تصل إلى 300 مليون متر مكعب. هذه المنشأة الاستراتيجية التي سيتم إنجازها على شطرين ستمكن من تزويد ساكنة يقدر تعدادها بسبعة ملايين وخمسمائة ألف نسمة بالماء الصالح للشرب. الحرب على غزة، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة من جنوده أمس خلال معارك في جنوب القطاع، ومجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا يدعو إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في غزة. النص رحب باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن ما تم الشهر الماضي، ويدعو إسرائيل وحماس إلى التطبيق الكامل لشروطه دون تأخير. حماس رحبت بالقرار وأكدت استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات حول تطبيق المبادئ التي تتماشى مع مطالبها. الأردن يستضيف اليوم مؤتمرا وزاريا تحت شعار نداء العمل مساعدة إنسانية عاجلة لغزة، يهدف إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة. الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا بعد زلزال الانتخابات الأوروبية، حملة انتخابية خاطفة واليمين المتطرف في موقع قوة. حزب التجمع الوطني يتصدر نوايا التصويت لاقتراع 30 من يونيو بزيادة 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين. نبدأ إذن من المغرب، حيث أشرف أمس ولي العهد الأمير مولاي الحسن على أعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، المنشأة الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز تأمين التزود بالماء الشروب بالجهة لساكنة يقدر تعدادها بسبعة ملايين وخمسمائة ألف نسمة. منار القيوق.
محطة تحلية مياه البحر الجديدة ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء بالدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد والبير جديد والمناطق المجاورة، وستنجز من خلال الشطرين على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6 ملايير ونصف مليار درهم تم تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. خلال الشطر الأول الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في نهاية 2026 ستبلغ القدرة الإنتاجية 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا، لترتفع هذه القدرة الإنتاجية في الشطر الثاني الذي سيشرع في استغلاله في منتصف 2028 إلى 822 ألف متر مكعب يوميا، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا، منها 50 مليون متر مكعب للاستعمال في قطاع الفلاحة. ويهم هذا المشروع الهام إنجاز وحدات لتحلية مياه البحر بتكنولوجيا التناضح العكسي وإرساء منظومة نقل مياه الشرب انطلاقا من هذه المحطة بتكلفة 3 ملايير درهم ممولة من القطاع العام. ومما ستضمه محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء وهي من الجيل الجديد من منشآت قناتين لجلب مياه البحر على طول 1850 مترا وقناة لتصريف المياه على طول 2500 متر، وسيتم تزويد المحطة الجديدة بمئة بالمئة من الطاقات المتجددة فيما سيتم تسييرها أوتوماتيكيا بالكامل.
محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء التي سيتم إنجازها على شطرين تعتبر من بين أكبر محطات تحلية مياه البحر على المستوى العالمي وأكبرها على مستوى القارة الإفريقية بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا، وسيتم تشغيلها بالطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة. نتابع تعليق جواد الخراز الخبير في مجال تحلية مياه البحر والمدير التنفيذي للمجلس الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من القاهرة.
في ضوء طبعا الشح المياه الذي يعاني منه المغرب ودول المنطقة بسبب تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية، تعالي سنوات الجفاف وبطبيعة الحال الزيادة في الطلب على المياه من مختلف القطاعات، وضع المغرب في وضع حرج مائيا، وبالتالي كل الجهات العاملة في قطاع المياه يعني تم حشدها وتعبأت لخلق الحلول. بطبيعة الحال هناك سياسات يعني اعتمد على المغرب فيما يسمى بتنفيذ إدارة المتكاملة للموارد المائية التي تقتضي بطبيعة الحال خلق توازن ما بين الطلب على المياه وتوفير المياه. إذن موضوع الاهتمام بالمياه غير التقليدية على وجه الخصوص تحلية المياه والمياه الصرفية المعالجة، تم بالتالي برمجة مجموعة من المشاريع في هذا الصدد، وأعتقد بطبيعة الحال تدشين محطة تحلية المياه في الجديدة يدخل في هذا الإطار، يعني أكبر محطة في إفريقيا تقريبا نتحدث عن 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلل. أعتقد هناك بطبيعة الحال خطة واضحة في اتجاه التوجه هنا هو محطة تحلية المياه لسداد الحاجة من المياه الصرفية للشرب وكذلك للزراعة، وهذه الحال بالنسبة لمحطة أكادير إشتوكا. الآن ليس فقط مياه صالحة للشرب ومياه صالحة للزراعة، الآن هناك استخدام ثالث وهو استخدام المياه المحلات لما يسمى بمحلات كهربائية لإنتاج هيدروجين أخضر والأمونيا الخضراء، وكما تعلمون المغرب كذلك منخرط في هذه الديناميكية بحيث سوف يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وبالتالي هناك حاجة إلى محطة تحلية على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط لكما قلت لتلبية الحاجات المتزايدة.
الحرب على غزة، الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم مقتل 4 من جنوده أمس في معارك في مخيم الشابورة للاجئين في رفح جنوب قطاع، حيث دخلت الحرب مع حركة حماس شهرها 9. ومجلس الأمن الدولي تبنى مساء أمس مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح الهدنة في غزة، وحصل النص الذي يرحب باقتراح هدنة أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية شهر مايو المنصرم، ويدعو إسرائيل وحماس للتطبيق الكامل لبنوده دون تأخير ودون شروط على 14 صوتا، وامتنعت روسيا عن التصويت. وسرعت حماس للترحيب بتبني المقترح وأكدت استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب والمقاومة، في إشارة إلى مطالبها التي تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع. واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل في إطار جولة جديدة له في المنطقة تهدف إلى الدفع قدما بخطة وقف إطلاق النار التي نالت دعم مجلس الأمن الدولي، اعتبر ترحيب حماس بقرار المجلس إشارة تبعث الأمل. نتابع تعليق دكتور علي الأعور أستاذ النزاعات الدولية من القدس.
هذا القرار هو يشكل منعطف مهم جدا في الحرب على غزة، وهذا القرار يشمل وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة بدون تغيير ديموغرافي أو انتزاع أي جزء من الأرض الفلسطينية في قطاع غزة، بمعنى أن هذا القرار هو أيضا ملزم لإسرائيل وملزم لحركة حماس. ولكن المهم هنا أن حركة حماس يوم أمس رحبت بصدور القرار، واليوم أعلنت موافقتها عبر بيان صحفي أن حركة حماس قد وافقت على قرار مجلس الأمن الدولي. الآن بلينكين قبل أن يصعد إلى الطائرة ويصل إلى تل أبيب قال أن حماس هي من تعطل صفقة تبادل الأسرى، فكان الرد سريع من حركة حماس أن حماس ترحب بخطاب الرئيس بايدن. أنا بتقديري الآن الكرة في الملعب الإسرائيلي، وبالتالي نتنياهو الآن سوف يواجه مزيد من الضغط سواء في الشارع الإسرائيلي أو الضغط العالمي، ولا خيار أمام نتنياهو سوى الذهاب إلى صفقة تبادل الأسرى وإعادة الأسرى الإسرائيليين المختطفين عن طريق صفقة تبادل الأسرى.
الأردن يستضيف اليوم مؤتمرا دوليا ينظمه مع مصر والأمم المتحدة تحت شعار نداء العمل مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة، يهدف إلى تحديد سبل استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة. ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد على شاطئ البحر الميت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن والأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش وقادة الدول ورؤساء حكومات، ويمثل العاهل المغربي في هذا المؤتمر رئيس الحكومة عزيز خنوش. نتابع تعليق دكتور منذر الحوارات الكاتب والمحلل السياسي من عمان.
هذا المؤتمر يشكل نقطة انطلاق للضغط على دولة الاحتلال للسماح بالمساعدات بالعبور للمواطنين الغزيين، لأنه في الماضي كانت تصل المساعدات ولكنها لا تصل إلى محتاجيها الأساسيين بسبب اعتراض المستوطنين لها هذا أولا، وثانيا استخدام إسرائيل للمساعدات الإنسانية والحيز المدني الغزي كوسيلة من وسائل الضغط العسكري على قوات حماس، وهي بهذا منافية للقوانين الإنسانية، هي استخدمت المواطنين منذ اليوم الأول في ضغطها العسكري، وبالتالي هذا المؤتمر يهدف من ضمن ما يهدف إلى الضغط على إسرائيل لعدم استخدام المدنيين كواحدة من أدوات الحرب. ثانيا السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول. ثالثا جمع موارد مالية لإيصال هذه المساعدات. والأخير والأهم هو الضغط على الولايات المتحدة لجعلها تذعن لقرار المجتمع الدولي بأن تمنع إسرائيل من استخدام المدنيين كواحدة من وسائل وأدوات الحرب، لأنه إذا طال هذا الأمر فهو يشكل خطرا كبيرا على المجتمع المدني في قطاع غزة.
إلى فرنسا الآن، حيث بدأت أمس حملة انتخابية بعد القرار الذي اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية والدعوة للانتخابات المبكرة ما تم الشهر الجاري، في مجازفة كبيرة تضع اليمين المتطرف في موقع قوة وتغرق البلاد في غموض سياسي. وفجر ماكرون هذه المفاجأة من العيار الثقيل عندما أشهر هذا السلاح الدستوري الذي نادرا ما يستخدم بعد الفوز الكاسح لحزب التجمع الوطني اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي بحصوله على أزيد من 31% من الأصوات، أي ما يفوق بمرتين ما جمعه حزب النهضة الرئاسي. ويتصدر حزب التجمع الوطني نوايا التصويت في اقتراع 30 يونيو ب34%، أي بزيادة 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين وفق استطلاع نشر غداة إعلان حل الجمعية الوطنية. قراءة في الخارطة السياسية الفرنسية غداة زلزال الأحد مع إيلي حاتم المحلل السياسي من باريس.
استراتيجية رئيس الجمهورية أعتقد أنها واضحة، لأنه من الصعوبة أن يتخذ أي إجراء آخر استنادا إلى الوضع السياسي بعد نتائج الانتخابات الأوروبية التي أسفرت عن فوز سياسي معنوي للأحزاب اليمينية، خاصة حزب أقصى اليمين أي التجمع الوطني. وهذه المرحلة تبين أن من الصعب تغيير الرأي العام الفرنسي بشكل سحري، لأنه التصويت سيكون لصالح هذه الأحزاب التي حصلت على المقاعد الأكثر داخل البرلمان الأوروبي، مع ربما تصاعد اليسار لكي تكون هناك نوع من التوازن بين الاثنين، خاصة الحزب الاشتراكي وحزب فرنسا الأبية، وهذا ما سيعبر على المرحلة الجديدة.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.